بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء في يوم الأربعاء 18 من شهر جماد الثانية لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: رجل مسافر لمدينة دمياط، فهل له أن يقصر صلاتي الظهر والعصر وأن يجمعهما معا فيكون جمعا وقصرا في وقت إحداهما؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياهم في نصرة السنة، وأن يجعلنا وإياهم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما عن سؤال أخينا في سفره، في أنه هل يجوز له الجمع مع القصر بأن يجمع بين الصلاتين؟ فالجواب عن ذلك نعم، تلك هي السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يقصر صلاته، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته في الحضر، وإنما كان يقصر صلاته صلى الله عليه وسلم، يصلي الرباعية ركعتين، هذا القصر خاص بالرباعية. أما صلاة الصبح فعلى حالها، وأما صلاة المغرب فعلى حالها، لكنه يقصر الرباعية. وأما الجمع فله حالتان: أن يكون على ظهر سير، أن ينتقل من وسيلة إلى وسيلة، من مواصلة إلى مواصلة، فهذا المشروع في حقه أن يجمع، لأن الجمع أرفق به. والحالة الثانية أن يكون نازلا، فإذا نزل بلدا وأقام بها أياما فإن السنة أن يصلي الصلاة في وقتها مع الإمام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد أقام بمكة فكان يصلي الصلاة في وقتها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع. إذن الجمع إذا كان على ظهر سير، أما إذا كان نازلا فإنه لا يجمع، وإنما يصلي الصلاة في وقتها طالما أنه نازلا، طالما أنه نازل. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن أنبه أيضا قبل أن أختم السؤال، لأن أخشى أن يكون الأخ يريد أنه يقصر ويجمع وهو في بلده قبل أن ينتقل أو قبل أن يسافر، وننبه إلى أن هذا لا يجوز. إذا كان في بلده فلا يجوز له لا القصر ولا الجمع، لأن شرط التمتع برخص السفر أن يتجاوز البنيان، فإذا تجاوز البنيان وحينئذ يوصف بأنه مسافر فإنه يترخص برخص السفر، وأما إذا كان مقيما فإنه لا يجوز له ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: دخلت المسجد فوجدت الإمام قد انتهى من صلاتي المغرب والعشاء جامعا بينهما لعذر المطر، فهل لي أن أصلي بمفردي وأجمع الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. من العلماء من قال لا بد أن يصلي مع الإمام، لكن الذي يظهر لنا أنه إذا أدرك مع الإمام صلاة واحدة لتأخره، أنه إذا كان يشق عليه العودة إلى المسجد فإنه لا حرج أن يجمع مع هذه الصلاة، وهي صلاة المغرب أو الظهر، الصلاة الأخرى لا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة كذلك من الأخ أبي معاذ، يقول: لو قال بعض المؤذنين في أذانه صلوا في رحالكم أثناء المطر، فهل تقال أربع مرات مكان الحيعلتين أم أنه يفعل ذلك مرة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد عدد في ذلك، والذي أعلمه أنه ينادي بذلك، ينادي فيقول ألا صلوا في رحالكم، سواء قال ذلك مرة أو مرتين. ونقول هذا إذا كان هناك مطر شديد يحول بين الناس وبين الوصول إلى المسجد، فإذا كان كذلك ويشق على الناس الوصول إلى المسجد فإنه يقال ذلك. أما إذا كان المطر لا يحول بين الناس وبين الوصول إلى المسجد لكن حصل وحل، فإن المؤذن يؤذن حي على الصلاة، ثم يجمع الإمام بجماعة المسجد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يقال صلوا في رحالكم إلا إذا شق على الناس الوصول إلى المسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: كنت أصلي منفردا ونسيت سجدة وقمت للركعة التالية، فهل أنزل لهذه السجدة أم آتي بركعة مستقلة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا نسيت سجدة ثم قمت إلى الركعة الثانية فإنك تعود فتأتي بها ما لم تصل إلى موضعها من الركعة الثانية، فإن تذكرت في سجودك من الركعة الثانية أتيت بركعة فأتممت صلاتك، أما إذا تذكرت وأنت قائم أو وأنت راكع فإنك تعود فتسجد، هذا هو الضابط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي حسن، يقول: صليت وراء إمام صلاة الجنازة فكبر 5 تكبيرات، فعندما سألناه عن ذلك أسند ما فعله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند كلامه هذا للإمام الألباني رحمه الله، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فوق 4، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في آخر حياته فيكبر 4، وهذا الوارد في الصحاح، وعليه استقر عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين، بل ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وذكر ذلك من هو أعلى من ابن عبد البر، ذكر ذلك ابن سيرين أن العمل انتهى إلى 4 تكبيرات، فعلى هذا الأخ أن يلزم السنة وأن يلزم عمل المسلمين بالالتزام ب4 تكبيرات كما ورد في السنة الصحيحة كما في الصحيحين في تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 4 تكبيرات، وإليه انتهى عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: كنا نعمل بترجيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مسألة عدم رفع الأيدي في التكبيرات في صلاة الجنازة، فعندما سمعنا الآثار التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى نود أن نقف على الأدلة التي اعتمد عليها العلامة الألباني فيما ذهب إليه.
الحمد لله رب العالمين، أما التكبيرة الأولى في تكبيرات الجنازة فإن الاتفاق على رفع اليدين فيها، أما سائر التكبيرات الثانية والثالثة والرابعة فإن جمهور العلماء على رفع اليدين فيها، وهو الحق والصواب لورود ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد علي بن عباس وغيره، بل بعض العلم ذكر في ذلك حديثا مرفوعا رواه الدارقطني وجود إسناده، وذهب بعضهم إلى أنه يكتفى بالرفع في التكبيرة الأولى ولا يرفع في التكبيرات الأخرى لعدم ورود ذلك في السنة المرفوعة، فالدليل عندهم أن ذلك لم يرد في السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ولو لم يرد في السنة المرفوعة لكن ورد عن بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، ومثل هذا لا يكون للرأي مجال فيه، فعليه تكون السنة هي سنتهم فترفع الأيدي في سائر التكبيرات، لكن دليل من لم يرى ذلك أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث المروي مرفوعا في ذلك كان حجة في الباب من جهة المرفوعة، وإن لم يصح فحسبنا ما ورد عن الصحابة ولا عن بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فتكون هي السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل المداومة على حلق اللحية والاشمئزاز منها يعتبر من الكبائر؟
الحمد لله رب العالمين، سؤالك أخي يتضمن أمرين، الأمر الأول المداومة على حلق اللحية، والأمر الثاني الاشمئزاز من اللحية. أما الأول وهو المداومة على حلقها فلا شك أن حلق اللحية معصية، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلقها، وهذا الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بترك اللحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبقائها بإرخائها، أمر النبي بذلك، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم حلق لحيته ولا أحد من الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى، وجاء أيضا في أثر ابن عمر أمرنا بأفاء اللحية، والأمر للوجوب إلا لقرينة، إن جاءت قرينة تصرف الأمر للوجوب إلى غيره فعلى العين وعلى الرأس، ولا قرينة في هذا أبدا، بل الأدلة تدل على تأكيد ذلك، فيكون من حلقها عاصيا. أما عن الاشمئزاز منها فإن الاشمئزاز منها فيه تفصيل، إن كان يشمئز من منظر الشخص يقول أنت منظر غير جيد في اللحية وكذا، فيكون الاشمئزاز عائدا إلى الشخص لا عائدا إلى اللحية في التشريع، فلا شك أن هذا معصية. أما إذا عاد الاشمئزاز إلى اللحية وهو يعلم أن اللحية سنة فإن هذه ردة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول في صلاة الظهر وصلاة العصر، هل نقرأ الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة قصيرة؟
الحمد لله رب العالمين، قد ورد أحاديث في أن القراءة إنما تكون في الركعتين الأولتين، وهذا قد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأولتين، ولا يقرأ ذلك في الأخيرتين. ولكن ورد عند مسلم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولتين بقدر 30 آية، ثم يقرأ في الأخيرتين بقدر 15 آية، ثم يقرأ في العصر في الأولتين بقدر 15 آية، ثم في الأخيرتين على النصف من ذلك. ورد هذا، فاختلف أهل العلم في النظر وفقه هذه الأحاديث، ونحن نعلم ابتداء أن السنة لا تتعارض والحمد لله، ولكن إما أن تكون النص عاما ورد ما يخصصه، أو يكون النص مطلقا ورد ما يقيده، أو يكون النص منسوخا، لكن لا تتعارض السنة وهي باقية على حالها. وحينئذ فالمسلك الصحيح في ذلك هو الجمع، ويمكن الجمع بين الحديثين في أن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره أبو قتادة في صحيحه، وهو أنه يقتصر في القراءة بعد الفاتحة على الركعتين الأولتين كما في حديث أبي قتادة. وأما حديث أبي سعيد الخدري فإنه يحمل على أن النبي كان يفعل ذلك أحيانا، كان يفعل ذلك أحيانا، ولهذا لو قرأ الإنسان في الأخيرتين أحيانا فلا إشكال، وإلا فالغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في القراءة فقط على الركعتين الأولتين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول رزقني الله عز وجل بوظيفة أحصل منها رزقي، ووددت أن أتصدق بجزء من مرتبي، ولكن عندما يأتي المرتب تنفتح علي أبواب الدنيا وأنا أستحي أن أتصدق بجزء قليل من المال، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يا أخي، لا تستحي أن تتصدق بالشيء القليل إذا كان هذا مستطاعك، بل إذا كانت عندك النية الصادقة أنك لو حصلت الكثير لتصدقت، ولم يحصل لك ذلك وحصل لك قليل فتصدقت به، أو بقي من مالك قليل فتصدقت به، ولو كان جنيها واحدا أو بعض الجنيه، فإذا كان الأمر كذلك يا أخي بارك الله فيك فلا تجد في نفسك من هذا، فإن الله عز وجل يضاعف لك هذه الصدقة حتى تلقى الله عز وجل ولها أجر عظيم. إن أحدكم لا يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله عز وجل وهي كجبل أحد، وهي لقمة قليلة، لقمة قليلة، فعليك أن تتصدق ولو بالنذر اليسير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة، فاتق النار ولو بشق تمرة ولو بنصف جنيه ولا تستحي من ذلك، وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول: هل الخلطة بالناس أفضل أم العزلة، ولا سيما إذا كان الجو السائد في العمل ومكان الإقامة وحتى مع الأهل على غير الاستقامة؟
الحمد لله رب العالمين، الخلطة فيها التفصيل والعزلة فيها التفصيل، وأيهما أفضل أيهما الموافق للدليل والشرع وعليه، فنقول ونبدأ بالخلطة. إن كانت الخلطة بالناس فيها المصلحة والمنفعة الدينية والدنيوية فإن العزلة تكون ممنوعة حينئذ، وأنت مأمور بالخلطة حينئذ، تنفع الناس، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تحصل مصالحك إلى غير ذلك. وأما إذا كانت الخلطة تضر دينك فالعزلة هنا تكون أوجب، وعليه يتضح لنا حكم العزلة. فإن كانت العزلة عزلة شرعية تعتزل بعض الأعيان لضررهم عليك وتضررك منهم دينا أو دنيا، أو تعتزل بعض الأعمال لأنها معاصي لا تشارك فيها، أو تعتزل بعض البلدان والأماكن فتهجر فتهاجر منها إلى غيرها، فهذه عزلة مشروعة. وأما العزلة العامة وهي أن تعتزل الناس كلهم ثم تأوي إلى رأس جبل أو كذا مع انتفاع الناس بك ومع وجود حق بينهم، فإن هذا لا يجوز وهذا مصادم للشريعة. أما العزلة العامة إذا كان قد حصل شر مستطير ولم يعد خير، فحينئذ يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعليه فأقول لك يا أخي الذي يظهر أنك تتأذى من بعض زملائك في العمل فانصح لهم، فإن لم ينتصحوا فاهجرهم، ولكن خالط الناس ولا تترك الناس، فالناس يحتاجون من ينصح، يحتاجون من يوجه، فإذا تركنا الناس واعتزلنا الناس فمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ما هي خلاصة الكلام في حديث خلق آدم على صورة الرحمن لأنه قد أشكل عليه؟
الحمد لله رب العالمين. خلاصة الكلام وباختصار، الكلام في هذا الحديث يتعلق بأمرين: أمر من جهة عود الضمير خلق آدم على صورته من جهة هذا، وأمر آخر من جهة ثبوت لفظتي وحديثي على صورة الرحمن. أما من جهة عود الضمير فإن الأمة في عصورها الثلاثة التي يقتدى بهم فيها ولا يجوز مخالفتهم قد كانوا يقولون بعود الضمير على الرحمن، سواء صحت عندك لفظة على صورة الرحمن أم لم تصح، فهذا أمر مقرر ينبغي أن نفرغ منه ولا نعارض ذلك بما ورد عن بعض العلماء كابن خزيمة وغيره، لأن هذا إنما ورد بعد الإجماع والاتفاق، ولا عبرة بهذا بعد الإجماع والاتفاق، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمة قد اتفقت على عود الضمير على الرحمن، وأن أحدا لم يقل بعود الضمير على آدم عليه السلام. أما المسألة الثانية فهي ما تعلق بلفظي على صورة الرحمن، فقد صحح الحديث بلفظه هذا وبمجموع طرقه الأئمة الأعلام كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن حجر قال ورجاله ثقات، فهذا الحديث صحيح. هذا من هذه الجهة. لكن إن كان لك أن تجتهد ترفع به هذه الأحكام من جهة الثبوت فهيا، وعليك أن تأتي بهذا وتكون متابعا للأئمة، لا يكون لك العمل الخاص تجلس أنت مع الكتب وتقول يبدو لي يظهر لي. فأمامك أئمة رضا من كبار صححوا الحديث، فأين أنت من تصحيحهم؟ وإن ضعفت فمن سلفك؟ وأما معنى عود الضمير على الرحمن، فما معنى إذن خلق آدم على صورة الرحمن؟ ما هي؟ نقول معناه يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورة، جعله سميعا، جعله بصيرا، جعل له يدين، جعل له وجها وكذا. والله عز وجل له صورة أيضا على حسب ما ورد به النصوص، ولكن معلوم القاعدة العامة عند أهل العلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس كصورته صورة وهو السميع البصير. فهذا الحديث ترجمه مثلا إلى آدم له وجه والله له وجه، كيف تفهم؟ تقول لله وجه يليق به ولآدم وجه يليق به، أيضا لآدم صورة تليق به وللرب صورة تليق به. فالله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، وما ورد من الأدلة يعني كونه سميعا بصيرا، له يدان، له وجه، له أصابع، وهكذا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: دائما ما يحزن والدي لأني لا أستشيره في بعض الأمور الخاصة بي، والذي لو استشرته فيها رفض، لأن نظرتهم في اتجاه معين في الدين والدنيا، وأنا نظرتي في اتجاه آخر، ولو استشرته وخالفته سيشتد غضبا وحزنا، فهل هذا يعد من العقوق؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يا أخي، ليس كل أمر ستستشير فيه الأب سيخالفك، وليس أيضا كل ما خالفك فيه الأب تكون أنت المصيبة فيه. عليك بارك الله فيك، طالما أن والدك يطلب منك ذلك أن ترجع إلى والدك، وفي ذلك بركة عظيمة. فإن أمر والدك بما فيه مصلحة في دينك ودنياك فاسمع وأطع، وإن أمرك بخلاف هذا فلا سمع ولا طاعة، لكن تكون قد حققت مراده وطلبه، وهو الرجوع إليه في المشهورة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما حكم من يعمل عملين بمرتبين بعلم وكيل الشركة، حيث أن العمل يتطلب ويحتاج إلى موظفين، ولكن وكيل الشركة جعل موظفا واحدا يعمل العملين وأعطاه المرتبين، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الذي فهمت أنا من السؤال، هذا الوكيل هو صاحب العمل أم لا؟ يعني إذا كان هذا العمل يقوم به رجلان فقام واحد به، وصاحب العمل قال أعطيك راتبين، راتب رجلين، لأن هذا العمل يقوم به رجلان وأنت قمت به، فهذا لا إشكال. أما إذا كان صاحب العمل وصاحب المال لا يأذن بهذا، والوكيل قد أذن لك بذلك، فهذا ينظر. إذا كان الوكيل مخولا، صاحب العمل ما يعلم، لكن الوكيل مخول أن يصنع مثل هذا، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان صاحب العمل يرفض والوكيل يأذن، فليس الوكيل أن يأذن لك في ذلك، وأنت إذا على الخيار، أنت حينئذ على الخيار، إما أن تعمل هذا العمل الذي يعمله رجلان براتب واحد، وإما أن تترك العمل، لكن إذن الوكيل لك لا يجوز لك ذلك إلا إذا كان مأذونا له من صاحب العمل. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أيمن، يقول: قال العلامة الألباني رحمه الله: فقدنا البركة في بيوتنا بسبب عدم عملنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في قول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي بعد الوضوء، فما مدى صحة هذا الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين. هذا ورد حديثا، وقد اختلف العلم في تصحيحه وتضعيفه، والذي نميل إليه التضعيف، والذي أعلمه أن العلامة الألباني رحمه الله يضعف هذا الحديث، فهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني، اللهم إلا أن يكون له تصحيح في موضع آخر وقال بمقتضاه، فنقول الراجح عندنا أنه ضعيف، وعليه فعلى الإنسان أن يدعو هذا كدعاء عام، وليس على أنه سنة لرسول الله، فإذا دعا دعاء عاما حصلت البركة إن شاء الله. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ أيمن، يقول: ما هو زواج المسيار وما حكمه؟
الحمد لله رب العالمين. زواج المسيار أي أن امرأة تريد أن يأتيها تتزوج رجلا ولا تكلف بنفقة مثلا، تتنازل عن بعض الحقوق، كالنفقة مثلا، أو إذا كان متزوجا زوجة أخرى تتنازل عن القسم، تقول متى ما أردت أن تأتينا فأتينا سير علينا. فهذا عموما زواج المرأة من رجل على أن تتنازل عن بعض الأشياء والأمور، هذا لا حرج فيه ولا بأس، هو زواج شرعي طالما أنه توافر فيه أركانه وشروطه، كأن يكون هناك الولي ولا تكون المرأة خالية من الموانع، وهناك الإجاب والقبول. إذا كان الأمر على هذا النحو فلا بأس ولا حرج، وهو أن يكون خلاصة هذا الزواج أن المرأة قد تنازلت عن بعض حقوقها، فلا بأس ولا حرج. فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قد تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها على أن يبقيها النبي زوجة له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول عندنا في بلدتنا أخ ينتمي إلى منهج الإرجاء ويتكلم ويتحدى الناس على الشبكة في أمور سياسية ويتكلم بدون علم، ومع ذلك يحب علمكم ويقدركم، فما هي نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان يحب علمنا ويقدرنا فليجعل تقديره للسنة أولى وأعظم. فهذا الأخ أسأل الله عز وجل أن يشرح صدره للحق، عليه أن يلزم منهج السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، وأنه لا يصح إيمان بلا حصول أصل عمل الجوارح. هذا منهج السنة والجماعة، كما نقل الشافعي الإجماع على ذلك بأن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر، ولأن العمل تصديق لما في القلب، فمن قال بقلبه وكان صادقا وعمل بقلبه وكان صادقا لازم أن يعمل بجارحته، والمفتي في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولقد ذكر شيخ الإسلام في كتابيه العظيمين المباركين هذه المسألة، وذهب إلى كفر تارك العمل وإلى التلازم بين الظاهر والباطن، ومحال أن يكون الإنسان صادقا في قوله وعمله القلبي ولا يصدق ذلك بالعمل. فأقول لأخي عليك بهذا الأمر. وأما الأمر الثاني وهو خوض في هذه المسائل السياسية دون لزوم الشرعي، فإن هذا يورده الموارد. عندنا سياسة شرعية منضبطة بالنص من الكتاب ومن السنة ومن عمل السلف، فإذا كان هذا الأخ على الصفحات يذكر ما ذكره السلف فهو مشكور وجزاه الله خيرا، أما إذا خالف السلف فعليه أن يترك ذلك. فإن كان هذا الرجل يحبنا ويقدرنا فليتبع هذا الكلام الذي فيه تقدير للسنة أولا وتقدير للعلم أولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي حمزة، يقول هناك مكان به بيوت قليلة ولا يوجد به مسجد، وهناك مسجد على مسافة بعيدة يصعب على الناس أن يأتوا إليه، وهناك مسجد آخر في تجمع سكني كبير ولكن يحتاج إلى ترميم، فما هو الأولى، أن يتبرع إلى هذه البيوت ببناء مسجد أم يرمم هذا المسجد الكبير؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا المسجد الكبير يحل المشكلة وبالتالي يسهل على الناس جميعا أن يصلوا فيه فترميمه أولى، لأنه مسجد مقام وهو كبير يسع، فعليك أن ترمم هذا وأن تعيد بناءه، هذا هو. أما إذا كان ما يكفي ولو رممته والناس يحتاجون إلى مسجد قريب لوجود مثلا بعض كبار السن فابن مسجدا، هذا أفضل. على كل الذي تقدره أنت بشرط أن يكون فيه المنفعة لجميع الناس وإعانة الناس على حضور الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول ما حكم العمل كموظف استقبال في فندق يوجد به قاعات وأفراح وما فيها من مخالفات؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الفندق فندقا سكنيا ولا مخالفة فيه شرعية من جهة تقديم الخمور مثلا أو لحم خنزير أو صالة رقص وغير ذلك وغناء، وكان فيه هذه القاعة وهذه القاعة منفصلة عن الفندق أو هي في دور من أدواره ولا يحصل فيه مخالفة فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان فيه مخالفات كتقديم خمور أو شيء فلا يجوز ولو لم تكن فيه قاعة أفراح. طيب ولو لم يكن فيه خمور وفيه قاعة أفراح يكون فيها الموسيقى، يكون فيها الرقص والطبل، ويكون فيها كذا وكذا، فلا تأمن على نفسك واترك العمل وانظر غيره، بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم يقول: هل القول بأن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر مسألة خلافية؟
الحمد لله رب العالمين. نعم قد اختلف أهل العلم هل الأعمال الصالحة كالحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وكالصلوات الخمس كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا في الصلوات الخمس أنها تكفر الخطايا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات في اليوم والليل هل يبقى من ضرنه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأعمال الصالحة هل تكفر الكبائر مع الصغائر أو أن الكبائر تحتاج إلى توبة؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا بد من التوبة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتنبت الكبائر، فالصلاة إلى الصلاة ورمضان، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فدل هذا على أن الضابط في ذلك هو اجتناب الكبائر. ونقول: من أتى هذه الأعمال على وجهها الشرعي يكون قد تاب من الكبائر، معقول أن يحج الإنسان ويكثر الدعوات وله وقفات كثيرة، تارة يقف عند الصفا وتارة يقف عند المروة وهو يطوف يدعو، وتارة يقف عند الجمرات وتارة يقف عند عرفة وتارة يقف في مزدلفة بعد الفجر وقبيل الشروق، وكل هذه الوقفات، ولا يقول اللهم اغفر لي ذنبي وتوب من ذنبي الخاص، هذا يصعب. ووالله إن لم يتب من هذه الكبائر فهذا رجل مخذول. ولكن أقول مع ذلك فإن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا اجتنبت الكبائر، وعليه فإن الكبائر يلزم لها التوبة الخاصة، بل لو تاب من كبيرة ولم يتب من أخرى فإن التوبة تكون قاصرة فقط على ما تاب منه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد يقول: ما حكم الذكر قبل الوضوء وبعده في داخل الحمامات الموجودة الآن؟
الحمد لله رب العالمين. بعض العلم يرى أن هذه الحمامات لم يعد فيها الأذى موجودا، وهي صارت حمامة لقضاء الحاجة، ومعه أيضا شيء آخر يغتسل فيه الإنسان وكذا وكذا، فلهذا رخص في مثل هذا، ليس حال قضاء الحاجة ولكن في داخل إطار هذا الحمام الذي هو دورة المياه، ولكننا نسميه حمامة من الآن. وإلا فالحمام في العصور الأولى كان يطلق على المستحم والمكان الذي يجتمع الناس فيه فيستحمون. ولكن مع هذا نقول الذي ترجح عندنا أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الخلاء ودورة المياه، ولو أنه اتسع طالما أن بابا يغلق على هذا المحل وهذا المكان، هذا على الأصل الأول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ محمد يقول: في بلدنا كل المساجد تؤذن على توقيت القاهرة، ونحن نسبق هذا التوقيت في البلد بعدة دقائق، فهل نكون مع الجماعة أم نؤذن على توقيت بلدنا؟
الحمد لله رب العالمين. التوقيت الرسمي لكم هذا الذي تلتزمونه، والناس إن خالفوا ذلك فهم مخالفون، فعليك بتحري الوقت، فإن الصلاة يجب التزام الوقت فيها. قال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد جاء في الصحيح أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخر الوقت، وقال بين هذين صلاة. فمواقيت الصلاة معلومة معروفة، فلا يجوز أن تتقدمها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: هل تترتب أحكام الرضاعة إذا رضع الرجل من زوجته على وجه المداعبة؟
الحمد لله رب العالمين، لا تترتب هذه الأحكام. فلو أنه حصل ذلك فلا تكون أما له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب، يقول: كثرت حالات الانتحار، فهل من كلمة للأبناء وأولياء الأمور للحد من هذا الأمر المنكر؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما ينتشر الآن للأسف الشديد في بلدان المسلمين من ظاهرة هذا الانتحار، وهو أن يقتل الشاب نفسه وأن تقتل الفتاة نفسها بأي وسيلة من الوسائل، فإن هذا الأمر في الحقيقة أمر عظيم، وقد بينت السنة خطورة ذلك وعظم هذا الفعل، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة بأن من قتل نفسه بحديدة فإنه يأتي يوم القيامة وحديدته في يده يجأ بها بطنه، وكذلك أيضا من على جبلا فألقى نفسه من على الجبل فإنه يأتي يوم القيامة كذلك، وهكذا، أي أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة في نار جهنم خالدا فيها. فهذا وعيد عظيم، لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه بأي سبب من الأسباب، حتى ولو كان يقتل نفسه كما يقال في الجهاد في سبيل الله، كما تدعيه بعض هذه الجماعات المنحرفة والطوائف المنحرفة من التغرير بشباب المسلمين وإلباسهم الأحزمة الناسفة لقتل المسلمين بدعوى أن هذا من جهاد في سبيل الله، لا يجوز هذا. ولهذا جاء عند البخاري في حديثة عامر بن الأكوع رضي الله عنه، لما كان يقاتل المسلمون اليهود فقتل نفسه خطأ، فقال الصحابة: حبط عمله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن له الأجر مرتين، لما؟ لأنه قتل نفسه خطأ. الشاهد أنه تقرر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه حتى ولو كان هو يقاتل في سبيل الله أن عمله يحبط، أي أن جهاده يحبط. فكيف إذن إذا أقدم الإنسان على قتل نفسه؟ فهذا في الحقيقة أمر عظيم، ولكن هذه الظاهرة لها أسباب، منها بعد الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن تعلم دين الله عز وجل. هذا الشاب لو عرف دين الله عز وجل وعرف حكمه الشرعي ما أقدم على هذا أبدا. لو تعلم العلم الشرعي وانضبط بالضابط الشرعي وكان معظما لحرمات الله ولشعائر الله سبحانه وتعالى ما أقدم على هذا الفعل. فإن الإنسان لا يقدم على معصية عموما إلا إذا قل إيمانه ورق دينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. الأمر الثاني، هذا الفراغ الذي يعيش فيه الشباب والإقبال على المعاصي، لقد أقبل جل الشباب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى على المعاصي، وصارت حياتهم حياة تافهة ليس فيها غرض وليس فيها هدف وليس فيها تعظيم لا لدين ولا لدنيا. فترى شبابنا اليوم وفتياتنا اليوم في حياة الجميع فراغ عظيم، نزه، فسح، مقاهي يجلسون عليها، شواطئ يلجؤون إليها، بلدان يذهبون إليها للسياحة، مصادقات ومصاحبات لا تنفع ولا ينتفع بها الإنسان، وما هم أصحاب سوء ونافق كير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه أطيب ريح، هذا الصديق الطيب، هذا الصديق المؤمن، هذا الصديق المستقيم تنتفع به، يأمرك، ينهاك، يوجهك، إن ابتعدت أتى بك وردك، وإن انحرفت قومك، وإن نسيت ذكرك. هذا الصاحب وهذه الصاحبة التي ينتفع بها الإنسان. أما هذا الصاحب الآخر فهو نافخ كير، إما أن يحلق ثيابك وإما أن تشم منه أنت ناريح. فشبابنا كذلك يصاحبون من، يخالطون من، يؤاخون من، يذهبون مع من، يأتون مع من، مع نافخ الكير. ونافخ الكير هذا يفعل هذا الأمر، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة أنت نريح. ألست تشم منه رائحة الدخان؟ ألست تأخذ منه أنت الدخان؟ ألم يحرق بسيجارته؟ ألم يتلف بدنك بمخدراته؟ هذه المخدرات ترضى يا ولدي لو تزوجت يوما ما أن يشرب ولدك المخدرات؟ إن قلت لا فعلى ما تشربها، وإن قلت نعم فقد شهدت على نفسك بالفساد، وأنك لم تعد الحقيقة مع عالم البشر وفي دنيا الناس الذين يقال لهم إنهم ناس يعرفون معروفا وينكرون منكرا. هذا الفراغ الذي يعيش فيه شبابنا، لما يا شبابنا، لما يا شبابنا، ماذا تستفيدون من أوقات مهدرة على المقاهي وعلى الشواطئ ومع أصحاب السوء؟ ما الذي تستفيدون؟ ألست يا ولدي تعلم أن وقتك هذا رأس مالك؟ ألم تسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ وأريد أيها الشاب أن ترتبط برسول الله، اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كموجهك، اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامك، اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك. لا تلتفت إلى أصحاب السوء، صرت شيخ، هتستشيخ، صرت كذا، ويضحكون عليك. هؤلاء يريدونك الموارد يا ولدي، هؤلاء ستقول في شأنهم يوم القيامة: يا ويلاتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يا ولدي قلها اليوم، قلها اليوم يا ولدي، قل لا أتخذ فلانا خليلا وتب إلى الله. اتخذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبتك، خليلتك، حبيبتك، نم عليها يا ولدي وقم عليها، واترك أصحاب السوء. والله أود بك إلى هذا، في نهايتك انتحرت، تناولت حبة أو تناولت سما أو غير ذلك، بل إن من الشباب اليوم من يقطع أصابعه ويقطع من بدنه بالموس، ما أدري يسمونها ماذا، سبحان الله، لأن هذا يريحكم نفسيا يا شباب. وصل الأمر إلى أن الإنسان يقطع أصابعه ويقطع في يده طلبا للراحة. يا شباب والله ما فعل ذلك أبو جهل، والله ما فعل ذلك أبو لهب، والله ما فعل ذلك إلا شباب تأثروا بالشيطان ولبسهم الشيطان وصرعهم حتى صار يفعل هذه الأفعال. هذه حياة يا ولدي، هذه حياة يا ولدي. ما قيمتك؟ انظر أنت كم تساوي. ما قيمتك؟ ما قيمتك في دنيا الطيبين؟ لست طيبا مع أهل المساجد الراكعين الساجدين، لست منهم مع التالين الذاكرين القارئين القرآن، لست منهم مع الصائمين النهار، لست منهم، لست ممن صام فكان عمله لله، ولست من قرأ القرآن فكان قريبا من الله، ولست من سجد للخالق فكان قريبا من الرحمن، لست ممن صاحب المؤمنين فازداد إيمانا، لست منهم، لست منهم، لست منهم. إنما أنت ممن حضر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ممن توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب يوم القيامة. يا ولدي انظر إلى حياتك، ما قيمتها؟ لا قيمة لها، إنما أنت بالليل تسهر على المعاصي وبالنهار تنام على المعاصي لأنك تترك الصلوات الخمس فلا تؤدي صلاة. هذه قيمتك يا ولدي، وفي النهاية انتحار، فراغ، فراغ. عاشوا الشباب اليوم للأسف الشديد ويظنون أن هذا هو المتعة، تلك هي اللذة. أي لذة وأي متعة تفضي إلى أن يقطع الإنسان أجزاءه، أو هذه لعبة الحوت التي كانت من قبل حتى يلقي الإنسان ربما نفسه من شيق مرتفع أو يعيش كالميت وإن كان فيه قلب ينبض وعين تصرف. هم أموات وإن تحركت بهم أقدامهم، هم أموات وإن كانت لهم مدارس وجامعات. والأمر الثالث أقول على الذين يوجهون، على الذين يربون، على أصحاب وسائل الإعلام، على كل واحد له منبر ينصح به شباب المسلمين، عليهم أن يتقوا الله بدلا من حرب أصحاب اللحى والسنة وأهل الاستقامة. حاربتموهم وجعلتم هؤلاء، جعلتم حياة هؤلاء حياة متشددة، حياة متطرفة، حياة كذا وكذا وكذا. إنما زهدتم الشباب في الاستقامة وفتحتم للشباب أبواب التبرج والصفور وأبواب الإباحية، ثم بعد ذلك تبكون. إذا انتحر الشاب تبكي وأنت الذي قدمت له ببرامجك بأفلامك بإباحيتك بغنائك باختلاطك السافر بشواطئك العالية بقتل الاستقامة فيه، لم تجعلوا الشباب المستقيم قدوة، بل جعلتم هؤلاء الشباب هم القدوة. أولما قتل نفسه جئت تبكي يا صاحب الإعلام، وأين توجيهك وأين نصيحتك منذ زمان؟ أين هذا؟ تقول الله قدموا للشباب ما ينفعهم، قدموا للشباب ما يصلحهم، دنيا ودين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس ماذا؟ رب الشباب على ما رب النبي شباب الأمة عليه. ماذا قال النبي لعبد الله بن عباس؟ والحديث عند الترمذي، ولم يكن يبلغ بعد، ما بلغ بعد، وقد أردف خلف ظهره، ثم قال يا غلام، يا وسائل الإعلام، يا وسائل التعليم في العالم الإسلامي، يا أيها القائمون على توجيه الشباب وتربية الشباب، رب الشباب نحن مسلمون، لنا نبي، عندنا سنة، لنا قدوة. قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علمتم الشباب هذا، إذا سأل سأل الله، إذا استعان استعان بالله. ما أعظمها من كلمات. لو قمنا على تربية الشباب بهذه التربية العظيمة. أيها الشباب تذكروا ابن عباس يوما توسد بيوت الصحابة ليتعلم، تذكروا أسامة بن زيد، انظروا إلى قيمة حياتي وقيمة حياتكم. ألا فليبرز لي الآن شاب لديه من العمر 17 سنة يقول لي ما قيمة حياتي، وأنا أقدم له أسامة ابن زيد، ما قيمة حياتي يا شباب، ما قيمة حياته؟ 17 سنة يوليه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش في سن أولى ثانوي، واليوم يقتل نفسه من في أولى جامعة، بل ومن تخرج من الجامعة. ما هذا الفراغ يا شباب؟ لا تأخذوا القدوة من هؤلاء، خذوا القدوة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خذوا القدوة من سادات الأمة. هذه ظاهرة لها أسباب لابد أن نتكاتف جميعا على علاجها. كل من له مسؤولية في تربية الشباب، معلم، أب، سائق سيارة، بائع في محل يأتيه شباب يشترون، أصحاب محلات وكسب، لا تفتحوا هذه المحلات والمقاهي التي فيها الشيشة والتي فيها المناظر الخليعة والتي فيها، فإن كل هذا أسباب يؤدي إلى مثل ظاهرة الانتحار. الانتحار والمنتحر خلاصته إنسان فارغ ليس عنده تعظيم لشريعة الرب، في وقت فراغه ضعف، وفي وقت ضعفه قتل. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من أخت رمزت لنفسها بمحبة السلف، تقول ما حكم الصنار المهبلي والحقنة الشرجية؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا إشكال فيه إذا كانت تقوم به طبيبة وعند الحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بميم ألف لام، يقول: أنا أطلب العلم ولكني أنسى كثيرا، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لك أولا أن تدعو الله عز وجل أن يحفظ العلم في صدرك، وثانيا عليك بمداومة المراجعة، فإنها تثبت الحفظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فإنه لأشد تفلتا أو تقصيا من الإبل في عقولها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أيمن، يقول: أبحث عن سكن بالإيجار حاليا بمواصفات معينة، ولم يتوافر لي تلك المواصفات إلا في شقة ببرج بجوار كنيسة تحت الإنشاء، فهل يجوز لي السكن بتلك الشقة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، يجوز لك السكن في هذه الشقة لانفصالها عن هذا المكان، ولو أنك بحثت إلى مكان آخر هذا أفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي ياسر، يقول: ما هي صفة التعزية الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين. صفة التعزية الشرعية أن تأتي لأخيك المصاب فتواسيه، وأعظم التسلية في ذلك والمواساة بما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف ألف، تسأل سؤالا حاصله: ما هو علاج الحسد والسحر، وما قولكم في راق يأتي لرقيتنا نحن كنساء، ولكنه يضع يده على بعض المواضع في أجسادنا أحيانا أثناء الرقية ويسمي ذلك باللمسة الشفائية؟
الحمد لله رب العالمين. هذه اللمسة الشيطانية وليست اللمسة الشفائية ولا العلاجية، وعليه أن يقرأ إذا كان يقرأ على المرأة أن يقرأ عليها من غير مس، إذ لا حاجة إلى ذلك في وجود محرم، وأن تكون محجبة الحجاب الشرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من الأخ أحمد، يقول: تعرفت على بعض الشباب، ثم بمرور الوقت وكثرة سؤالي له اتضح لي أنه صوفي، ولكنه كان قد علمني أشياء عندما صنعتها شعرت براحة نفسية قلبية وأصبحت أرى رؤى طيبة، فما هو تفسير فضيلتكم لما يحدث لي؟
الحمد لله رب العالمين. لا يأتي من صوفي خير، ولا يأتي من مبتدع حسنة، وأما ما تراه فإن هذا أضغاث أحلام، وهي من الشيطان ليربطك بهذا الإنسان، ولو كان على خير لالتزم السنة وترك الصوفية الذين هم أهل خرافات وخزعبلات وعندهم من الشركيات ما عندهم. ولهذا أقول: عليك بكتاب الله، وعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك بطاعة الله كما ورد في الكتاب والسنة، وحينئذ تكون على خير إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ عماد، يقول: سمعت من فضيلتكم أن أطفال المسلمين في الجنة بإجماع العلماء، فما حكم أولاد المشركين؟
الحمد لله رب العالمين. أولاد المشركين قد اختلف فيهم العلماء على أقوال عديدة، أقرب الأقوال في ذلك قولان: قول من يقول إنهم في الجنة، واستدل على ذلك بحديث سمرة بن جندب عند البخاري، وفيه أن إبراهيم عليه السلام حوله أولاد المشركين في الجنة، والقول الثاني وهو أنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى هذا أكثر أهل السنة. فنقول: هؤلاء الأطفال يمتحنون يوم القيامة على ما جاء في حديث الامتحان، هذا قول، والقول الثاني أنهم في الجنة، وهو قول أيضا لجماعات من أهل السنة والجماعة، والأدلة تحتمل هذا وذاك، ولو أن حديث الامتحان صح فيكون نصا في الباب، ويكون حديث إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد المشركين في الجنة هم من نجحوا في هذا الامتحان ويوم القيامة، وأما أحكمهم في الدنيا فهم تبع لآبائهم، فيكون حكمهم حكم الآباء فلا يغسلون ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم. أما في الآخرة فكما قلت لك أقرب الأقوال إلى الصواب القولان، إما أنهم في الجنة وإما أنهم يمتحنون، وهذا القول أقرب عندي وهو الامتحان، ولا يكون هذا معارضا لماذا؟ لحديث إنهم في الجنة. إذا صح هذا الحديث فلا يسعنا إلا أن نقول به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول: ما هو الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد وعند الخروج منه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا دخلت المسجد فسأل الله عز وجل من رحمته، وإذا خرجت فسأل الله عز وجل من فضله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ محمد، يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: فنفخنا فيه من روحنا، وهل يجوز إثبات صفة الروح لله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. ليس الروح صفة لله عز وجل، بل المعنى من روحنا، أي من الأرواح التي خلقناها، ولكنها روح شريفة أضافها الله عز وجل إلى نفسه، وهذا من باب إضافة التشريف، فهي روح من الأرواح التي خلقها الله، وليس الله عز وجل يوصف بأن له روحا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: صاحب صيدلية أجرها لرجل مقابل مبلغ معين كل شهر، ولكن بشرط أن يحافظ على رأس المال في الصيدلية ويسلمه له عند انتهاء العقد، فهل هذا العقد جائز؟ يقول صاحب صيدلية: أجرها لرجل مقابل مبلغ معين شهريا، ولكن بشرط أن يحافظ هذا الذي أجر يحافظ على رأس المال في الصيدلية ويسلمه لصاحب الصيدلية الأصلي عند انتهاء العقد، فهل هذا الذي تم بينهما من شرط يوافق الشرع أم يخالف؟
الحمد لله رب العالمين. الذي يظهر لي على حسب ما ذكر هنا أنه مخالف، لأنه أجر له مالا، ما أجر له أبنية. هو يقول الصيدلية هذه بما فيها مثلا 100,000 جنيه، تسلمها لي 100,000 جنيه، ثم تعطيني كل شهر 1,000، هذه الأجرة. لا، هذه أجرة المال ولا أجرة الصيدلية، هذه أجرة المال. إذن كونه تعيد إليه 100,000 مع الزيادة الشهرية التي أخذها، هذه الزيادة توصيف والصحيح أنها مقابل المال وليست مقابل صيدلية فيها أبنية وفيها أرفف وفيها وفيها إلى آخره. لكن يدخل هو على أنه شريك، يكون هو شريكا بأدويته وأنت بعملك، والربح على حسب ما تصطلحان. أما أن يؤجر لك الصيدلية يعني بأدويتها ثم يأخذ منك أجرة، ليس هناك أجر على مال، إنما هذا مردود على قرض، كأنه أقرضك هذا الدواء وأخذ منك عائدا له ثم تعيد له بعد ذلك، فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من الأخ أيمن، يقول: نظرا لما يعانيه طلاب العلم من كثرة كتب الأئمة وحاجته إليها وغلاء الأسعار، كيف يعرف طالب العلم الكتب التي تنفعه فيحرص على اقتنائها؟
الحمد لله رب العالمين. احرص على كتب الأصول، وكل علم فيه أصوله، وارجع في ذلك إلى شيخك إن كان لك شيخ. فمثلا في التفسير تأتي مثلا بتفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، عندك مال أزيد فهات تفسير ابن كثير، فمثلا في التفسير هذا قد يغنيك نوعا ما. ثم انتقل إلى العقيدة، فاشتري كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب بشرح العلامة العثيمين وهو القول المفيد، واشتري كتاب الوسطية الشيخ الإسلام بشرح العلامة العثيمين أيضا على وسط الشيخ الإسلام، هذا في العقيدة بإجمال، مع كتاب أصول السنة الإمام أحمد بشرح العلامة ربيع ابن هادي. في الفقه مثلا هات كتابا مختصرا في الفقه، وليكن مثلا الملخص الفقهي العلامة الفوزان حفظه الله. في الحديث هات كتاب مثلا ككتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بشرح البسام، هذه الأربعة الأصول. ثم بعد ذلك هات في علوم الآلة، هات مثلا كتابا في النحو وليكن الأجرمية بشرح العثيمين رحمة الله عليه، هات في أصول الفقه نظم الورقات العمريتي بشرح العثيمين أيضا رحمه الله تعالى، هات في مصطلح الحديث نخبة الفكر بشرح أحد من العلماء، ولو أجريت بشرح العثيمين فهو شرح مبارك أيضا. هذه ثلاثة. تعال إلى السيرة، خذ فيها كتاب مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب طيف مختصر السيرة، هذا كتاب في باب الأداب. هات كتابا في الأدب كمثل منظومة الإلبيري رحمه الله تعالى بشرح بعض أهل العلم لها. في علوم القرآن هناك أصول التفسير العلامة العثيمين، هاته واقرأ شرحه العلامة العثيمين أيضا رحمه الله تعالى. في التجويد هات الجزرية متن طيب واختر شرحا لبعض أهل العلم عليه. هذا كله يساوي كم؟ 1500، يساوي 2000 جنيه مثلا. فإن كان عندك مال أزيد زد. هذا هو الأصل في سائر العلوم الذي يمكن لو اقتصرت عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ميم، يقول: ما حكم العمل في الشركات التي تسوق منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان سؤال أخينا عن التسويق الشبكي والهرمي فإن هذا محرم ولا يجوز، وقد بين في فتاوى عديدة وسابقة أن التسويق الشبكي والهرمي بكل صوره محرم لما يتضمن من الغرر والمعاملات الربوية، ولأن المراد من ذلك هو المال، ولهذا فإقناع الشخص لا يكون بالمنتج في حد ذاته وإنما يكون بالعائد الذي يعود منه. وأما إذا كان سؤال أخينا عن تسويق المنتجات عن طريق الشبكة العنكبوتية وهو يملك هذه البضاعة وتلك السلع وفقط، ما هو إلا تسويق فقط وليس هناك عائد يعود نتيجة هذا التسويق، وأنه إنما ينال مثلا مكافأة أو غير ذلك كما هو معلوم معروف، وإنما يكون فقط محلا للتسويق وترويج البضائع وعرض البضائع فقط وهو مالك لها أو يكون وكيلا عن شركة، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا لم يكن مالكا لها وباع وتم البيع فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من بشبيش من الأخ لطفي، يقول: هل المشيمة التي تخرج مع الجنين عقب الولادة ويسميها الناس الخلاص هل لها حرمة فتدفن أم أنها تلقى في الفضلات؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الخلاص خلاص لم يعد فيه شيء، فتخلص من هذا الخلاص بدفنه. شيء يؤذيك، شيء له رائحة، في دفنه أو إلقائه أو كذا، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.